الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم في مرتبة القلب، وقد يسمى الإلهام، أرجو التوجه. إذا كان الكشف في مرتبة القلب قد يسمى إلهاما بلحاظ، وقد يسمى مشاهدة قلبية أيضا بلحاظ آخر. ثم الكشف وظهور المعاني الكلية الوجودية، ولا ننسى دائما لعله أصبح ملكا، إذا قلنا جزئية أو كلية لا يراد من ذلك المفاهيم، بل المراد المشاهدات بما لها من السعة أو الضيق الوجودي، لأن الكلام عن الكلية والجزئية العرفانية. ثم الكشف والظهور للمعاني بنحو الكلية الوجودية وبنحو التفصيل للبساطة في مرتبة العقل القلب، وقد يسمى الإلهام. هذه المرحلة قد تسمى بحسب الاصطلاح بالإلهام إذا تعلق الكشف بالنبي المعنى دون العين دون الخارج. في هذا المقام إذا كان الظاهر أي المكشوف معنى من المعاني الغيبية، يعني إذا كان معنى لا عينا خارجية لا حقيقة من الحقائق، لا حقيقة من الحقائق يعني ليس ظهورا لوجود شيء، بل ظهورا لمعنى من المعاني. وإن كان الظاهر هذه الأولى، فإذا في مرتبة العقل القلب قد يسمى إلهاما إذا كان معنى من المعاني. الشق الثاني، وإن كان الظاهر للمكاشف في مرتبة القلب روحا من الأرواح، روحا من الأرواح أي مجردا من المجردات، أي ملكا من الملائكة المجردة، أو عينا من الأعيان الثابتة، إما أن يشاهد ملكا أو يشاهد عينا من الأعيان الثابتة. فيسمى الشهود القلبي الذي يكون للحقائق لا للمعاني يسمى مشاهدة قلبية. فإذا المشاهدات القلبية على نحوين، منها ما يسمى إلهاما إن كان معنى، ومنها ما يسمى مشاهدة قلبية إن كان شهودا للحقائق. ثم المقام الرابع، ثم ظهور الأشياء في مرتبة الروح أي في مرتبة العقل الكلي، في مرتبة القلب كان تفصيلا، في مرتبة الروح يكون كليا وإجمالا ووحدة، فينعت ويوصف بالشهود الروحي، وهو الشهود بنحو الوحدة والجمع للحقائق للمعاني، فهو وهي هذه المرتبة بمثابة الشمس المنور، اسم فاعل، بمثابة الشمس المنورة لسماوات مراتب الروح، تشاهد مراتب الروح وأراضي مراتب الجسد، يعني ما هو من شأن عالم المجردات وما هو من شأن أراضي مراتب الجسد، بما لمراتب الجسد من السماوات والأرض من الظهور لمعانيها ولحقائقها وأعيانها. وأراضي مراتب الجسد فهو أي السالك في مركبة الروح بذاته آخذ من الله العليم بذاته آخذ من يعني بلا واسطة من الله العليم المعاني الغيبية من غير واسطة بين الروح والله تعالى. كيف يأخذ؟ على قدر استعداده القفلي أي على قدر سعة وجوده على قدر استعداده الأصلي وهو سعة وجوده. ويفيض هذا السالك هذا الآخذ في مرتبة الروح على ما تحته من القلب. ما هو ما تحته من مراتب القلب وما تقدمت من المراتب من القلب وقوى القلب؟ ما هي قوى القلب؟ الروحانية كالعاقلة المتقدم ذكرها، والجسمانية كالمفكرة المتقدم ذكرها أيضا. إن كان السالك البالغ مرتبة الروح إن كان من الكمل والأقطاب، واضح؟ إن كان من الكمل من الأقطاب كالأنبياء كالأوصياء أو بعض النوادر من الخلق، فيأخذ في مرتبة الروح ويفيض على بقية المراتب كالقلب والعاقلة والمفكرة. وإن لم يكن السالك في مرتبة الروح المشاهد للحقائق في مرتبة الروح منهم أي من الأقطاب والكمل، فهو أي السالك البالغ للأخذ في مرتبة الروح فهو آخذ المعارف الحقائق المعانية من الله بلا واسطة القلب بلا واسطة القطب عفواً بيحدث. وإن لم يكن منهم فهو آخذ من الله بواسطة القطب يعني بواسطة نبي أو وصي يعني بواسطة معصوم عن الزلل، فهو آخذ من الله بواسطة القطب على قدر استعداده أي الثالث بل هم القطب أصل كلمة القطب مأخوذة حسب الظاهر أخذها العرفاء من اصطلاح علي عليه السلام في خطبته الشقشقية حينما قال: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحاق. فكلمة القطب يعني قطب رحى الإسلام علما وعملا هو علي عليه السلام. والرجل كان عارفا بأبعاد هذه الولاية الكبرى، وإلا فلو كان جاهلا لا يعرف أبعاد الولاية بأبعادها العلمية والعملية لما كان يسأل سؤال من اغتصب الولاية الكبرى يوم القيامة. بل فكل واحد يتحمل ما يناسبه من الأمر. وإن لم يكن فهو آخذ من الله بواسطة القطب على قدر أو على قدر استعداده أي السالك هذا الاستعداد الذاتي وقربه أي السالك هذا التصفية مرتبة التصفية ذات مرتبة الأصل القابلية الذاتية وقربه على قدر تزكيته وتصفيته للنفس وقربه من الطيبين من الأقطاب وقربه منه أي من القطب أو هو آخذ عطف على ما تقدم، أو هو آخذ المعاني والحقائق بواسطة الأرواح التي هو أي هذا السالك تحت حكمها أي تحت حكم وتدبير تلك الأرواح. واضح المثل؟ من الجبروت أي من ملائكة أي من الملائكة المجردة في مرتبة التجرد التام، والملكوت أي الملائكة التي هي من شأن عالم النبال، والملكوت يعني آخذ من مرتبة الجبروت أي المعاني الكلية في مرتبة التجرد، أو الحقائق والملائكة في مرتبة التجرد، والملكوت أي آخذ المعاني الجزئية من عالم المثال، أو مشاهد لملائكة عالم المثال، بل هو تحت حكمها من الجبروت، لها حكم الجبر، لها حكم الجبروت والملكوت وهو عالم المثال. ثم ظهور المعاني في مرتبة السر، نحن الآن قاعد نتكلم عن من؟ عن المدن السبعة لمنازل السالكين المعبر عنها بمدن العشق، أو المعبر عنها بالألطاف السبعة العرفانية أو باللطائف السبعة العرفانية. ثم ظهور المعاني للسالك في من وأخذه في أي مرتبة؟ في مرتبة السر. اكتبوا السر هو القدر والحصة الوجودية لكل شخص بما لها من الصفاء والسلامة الفطرة التي بواسطتها يتمكن السالك من الارتباط بعالم الوجود الإمكاني على أبعاده ومراتبه، وبالحق تعالى. ثم ظهور الحقائق وأخذ الحقائق للسالك وين؟ لا أكثر العبارة الكتاب. ثم قلنا في مرتبة السر يعني ثم ظهور الحقائق وأخذها للسالك في مرتبة من؟ في مرتبة السر. وبالحق تعالى بل بعالم الوجود الإمكاني وبالحق تعالى. فمرتبة السر هي الحصة الوجودية، مرتبة السر هي الحصة الوجودية. متى تكون سرا؟ كل واحد له سر، كل واحد له حصة وجودية، هو بقدرها يطل على العالم، هو بقدرها يطل على الوجود بما هو وجود. لكن متى يطل؟ إذا صفى هذا الوجود، صفه من الرذائل، حلاه بالفضائل، قواه بالملكات الطيبة، بعد ذلك حاول العروج والصعود شيئا بعد شيء في مراتب عالم الإمكان بما لعالم الإمكان من ظهور الأسماء والصفات، ثم يأخذ ليتوصل إلى الله سبحانه وتعالى فيعرف الأسرار. ثم إن كان أهلا وقلنا قل وندر أن يكون آخذا بلا واسطة الأسماء والصفات، وهو التجلي الذاتي المفني لذات وكلنا. ثم في مرتبة السر هذا سره، هذه حقيقته. ثم في مرتبة الخفي، ثم بعد مرتبة السر تأتي مرتبة الخفي. مرتبة الخفي تخفى حتى على الإنسان نفسه. السر ما أسره، السر ما أسره وأبطنه، والخفي ما كان من الدقائق التي لا يعرفها حتى الشخص بنفسه إلا عند مواطن ومواقع الأمور. فرب إنسان يرى نفسه قويا ثابتا، وإذا به عند الهزائز من أول الفارين، من أول المستسلمين. ورب إنسان متردد في نفسه، داعيا ربه للثبات في مواقع الثبات، سيكون ثابتا أكثر ممن كان يتصور نفسه من الثابتين. رب إنسان ظن نفسه عالما ولم يكن عالما، ورب إنسان ظن نفسه كريما شجاعا، رب إنسان ظن نفسه صريحا محقا، وإذا به وجد نفسه منافقا يعيش الازدواجية في الحياة، وهكذا. فمرحلة الخفي أدق من مراحل من السر التي يشير القرآن الكريم إلى الاطلاع عليها وعلى مرتبة الأخفى. ثم في مرتبة الخفي، هذه الستة لم يذكر المصنف المرتبة السابعة وهي الأخفى، بحسب مقامها. أرجو التوجه، ها هنا كلمة المقام، قيل بحسب مقامها أي مقام مرتبة الخفي، وقيل بحسب مقاميهما أي مقام السر ومقام الخفي، بالإشارة إلى من؟ إلا أن هذه المرتبة لها أبعاد مختلفة، ليست مرتبة واحدة. مرتبة السر تختلف باختلاف الأفراد، ومرتبة الخفي تختلف باختلاف الأفراد بحسب مقام مرتبة الخفي، مقاميهما مقامي السر والخفي، أو بحسب مقامه أي مقام الثالثة قرئت. زين، على خلاف المسألة حسب ظهر، بل ولا تمكن إليه، يعني ولا مقدرة للوصول إلى هذه المرتبة، ولا تمكن إليه أي إلى من؟ إلى هذه المرتبة، إن قلنا مقامها أي مرتبة الخفي. ولعل المراد ولا تمكن إليه أي إلى ما تقدم من السر والخفي، يعني الوصول لمشاهدة ما هو من شأن السر وما هو من شأن الخفي صعب جدا. مثلا ولا تمكن إليه، ولا تمكن إليه الإشارة، ولا تقدر على إعرابها العبارة، الوصول إلى هذه المرتبة صعب. الواصلون إلى هذه المرتبة من المشاهدة بما هو من شأن السر أو بما هو من شأن من الخفي أو الأخفى الذي لم يذكره القيصري، يقول العبائر لما كانت مقيدة بإطارها فهي تحكي مرتبة من المراتب وتشير إلى مراتب أخرى، فالعبائر مهما بلغت ووصلت من الفصاحة والبيان إنما تحكي مرتبة من مراتب الشهود، مرتبة من مراتب الغيب. أما أبعاد مراتب الغيب بما للغيب من أبعاد لا تقف عند حد، ومن أمور لا يمكن أن تدرك أن تحكى بلفظ، وإنما تدرك بقلب فقط. يقول هذه الأمور لا يمكن أن يحكيها السالك لأحد، وإنما يعين الآخرين بتنبيهات ليرجعوا إلى سرهم، ثم يسير بأسرارهم للمشاهدات، فهي لا تؤخذ بصورة ولا تحكى بلفظ، تدرك ولا تحكى. واضح المثل؟ ولا تمكن إليه الإشارة إلى هذه المسجد، ولا تقدر على إعراضها. أعرض شيء إعراض وإعراض، يعني بيان الشيء. الكلمات مقربة يقال عما في الضمير مجلولة، يقول الكلمات تقرب ثم تقف. إذا كان الشيء في مراتبه الأولى تكون قادرة على البيان، أما إذا كانت ارتباطات قلب، ارتباطات سر وخفي وأخفى، فهي لا تتمكن على الإعراض والبيان. ولا تقدر على إعراضها، أي مرتبة السر أو مرتبة السر والخفي أو مرتبة الخفي فقط، كما قال البعض على أن المراد مقامها أي الخفي، فلا تعرب عن مقام الخفي. حسب الظاهر هذه مراتب بعيد عنها الإنسان، مراتب جدا عظيمة قد تكون فقط عند المحصولين، ونحن لا نتمكن أن ننفيها عن غيرهم، لعلها حاصلة لأمثال المقداد، لأمثال عمار، لأمثال مالك، لكن قلنا هي مراتب لا تحكى، هي مراتب تحملها النفس وترويها النفس بأبعادها، فلعل بعض الأبعاد من هذه المراتب تكون لمن هم دون مرتبة العصمة كهؤلاء العظماء. فإذا هذه المرتبة من المراتب، وهذا الشهود يكون مدركا لا موصوفا، وسنشير بلي الآن وصلنا علما إلى نهاية المطاف بالتعبير عن من؟ عن الألطاف السبعة مجللة أو المدن السبعة. اكتبوا شيء لا بأس به. فعمل الشيطان وتأثيره إنما يكون في مرتبة الوهم والخيال، فإذا أخذ السالك في المراتب الأعلى بسلوك مقيد بالشر، بسلوك مقيد بالشر، فأخذ يسير على طبق هداية الكتاب والسنة بولاية المعصومين، فوصل إلى مرتبة العقل، والمشاهدات لمرتبة السر والخفي والأخفاء، فكان مصداقا لما ورد العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لم تكن يد الشيطان متمكنة من الوصول إليه، فيكون نورا هاديا مهديا. وبمرتبة العقل التي لا تنالها، اكتبوا، وبمرتبة العقل التي لا تنالها أيدي الشياطين لأنها تقف عند الوهم والخيال، يحصل الأمن والطمأنينة ويذهب الريب والاضطراب والحيرة، وما كان لأمثال معاوية كما ورد في الأحاديث ليس بعقل، بل هو مكر وشيطنة ونكر وخبث. أرجوك، الناس على ثلاثة أقسام: قسم منهم هم الهدى للخلق والحجج يوم القيامة يحتج بهم الله تعالى على الخلائق من جن وإنس، فهم نور في نور على اختلاف أبعاد النور وصفائه. من باب التقريب الذهني نقول هم بالمئة خمسة، وهناك أفراد هم رأس الشيطنة والمكر، رأس الجريمة وظهور الظلمة ومظاهر الدناءات. هؤلاء نفوسهم وصلت إلى مسجده، أنذرتهم أو لم تنذرهم؟ لو جاءت الأنبياء والأوصياء مجتمعة مع كل عرفاء الخلق وحكماء الخلق بألسنة مختلفة لهداية أمثال هذه الظلمات، لكانوا غير قادرين، لأنه ظلمة ليس هناك مجال ولا روزنة مفتوحة ولو بذرة لدخول النور في مثل هذه القلوب. فنفرض هؤلاء خمسة أيضا، فقادة العالم في الحقيقة خمسة من الثابتين على النور وخمسة من الثابتين على الظلمة، والباقي أتباع، والباقي أتباع على اختلاف مراتبهم. هذا لا استقلالية له مطلقا، فهو كالريح يميل مع القوي. كانت القوة بيد الأنبياء أو الأوصياء أو بيد مالك وعمار هكذا معهم، كانت القوة بيد الفراعنة والشياطين والمجرمين هكذا معهم، هو تابع للغير، لا يفكر ليل نهار ولا يحرك عقلا إلا بمقدار مصالحه الشخصية. فإذا الناس على أقسام: نور لا تدخله ظلمة، كمن بلغوا هذه المراتب يعني وصلوا إلى مرحلة طهروا النفس من سلطان الوهم والخيال، فوصلت النفس إلى مرتبة العقل، ويد الشيطان لا تبلغ مرتبة العقل، لا تنال إنسان يعيش في عرش العقل. فإذا تمكن الإنسان أن يصل إلى مرحلة سلطان العقل أصبحت بقية جوارحه محكومة علما وعملا لسلطان العقل، وإذا كانت هكذا فلا يدخل في متاهة الأوهام والخيال لا علما ولا عملا على اختلاف مراتب هؤلاء العظماء. وهناك قلنا بعض الناس وصلت بهم الحالة إلى الظلمة المطلقة، فأقوالهم وأفعالهم وعقولهم وكل ما لديهم يخوض في ميادين الوهم والخيال، هم للمقر أساتذة، للشيطنة أساتذة، هم لكل انحراف أساتذة، لكن المقاييس والقيم الحقة التي تكون ميزانا يوم القيامة ليس لهم منها شيء. أمثلتهم كثيرة في العالم وكلنا، والبقية أتباع الحقيقة على اختلاف مراتب التبعية لأحد الفريقين. ولذا قالها هنا هذه المراتب وهي مرتبة العقل، مرتبة السر، مرتبة الخفي والأخفى، مراتب الطمأنينة. جعل الله السماوات والأرض شهب تضرب بها الشياطين، لا يتمكن الشيطان أن يعرج إلى مثل هذه المنازل. فمن عاش في مثل هذه المنازل كان أمنا وأمانا، كان هديا وهداية. لكن علينا أن لا نخدع في بعض الأحيان بأن نكون نعيش في وديان الخيال والوهم، نظن أنفسنا نعيش فيما يتمني العقل. فالعقل ما عبد به الرحمن، فالعاقل لا يقطع قدما إلا للقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل يوصل الشير إلى تحقيق هذه المراتب إن شاء الله تعالى. وإذا صار هذا المعنى وهو شهود المعاني في مرتبة السر والخفي أو الأخفى غير المذكورة هنا، وإذا صار هذا المعنى يعني المشاهدات في مرتبة من السر والخفي، وإذا صار هذا المعنى مقاما أي محلا وإقامة، وهو مأخوذ من الاستقامة والاستقامة بالعقل العملي. شهود الحقائق لا يكون مقاما، لا يكون إقامة. والآن قلنا هناك من بشهادة سيد الأوصياء أنه يعرف أبعاد رحى الإسلام، ويعرف أبعاد قطب الإسلام، وأنه لا حركة للإسلام إلا بقطبه في كل الميادين. المعرفة بما هي لا تسمى مقام، المقام من الإقامة، والإقامة لا تكون إلا بملكة تحقق فعلية خارجية للنفس في ميادين الحق. بل قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا عرفان بلا إقامة، عرفان بلا استقامة، إرثان بلا تحقيق فعلي للحقائق في النفس ليس بإرثان. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله بما تستقم كما أمرت. وإذا صار هذا المعنى مقاما، عطف تفسير، كيف يكون مقاما وبأي كيفية وسبب يكون الشهود في مرتبة السر والخفي مقاما أي ثباتا وحقيقة وتعينا للنفس؟ قال وملكة، أي تشهير يعني، وسبب الإقامة هي أن تكون ملكة هذه الحقائق، وملكة للذلك إلا حالا من الأحوال. فلعل الإنسان لبعض صفاء تطرو عليه هذه الحقائق، تفكى له هذه الحقائق، لكن لما كانت جنود الشيطان وجنود الرحمن متصارعة في نفسه غلبت جنود الشيطان الرحمن، لعلها 170 أو 80، لكن ما دامت النفس لم تنتصر فيها جيوش الرحمن تماما هو يعيش الصراع، وما دام يعيش الصراع لم يبلغ مرتبة العقل، لم يبلغ مرتبة الطمأنينة والاستقرار، ولم يبلغ مرتبة المقام. فإذا لم يبلغ هكذا قد تنتصر جنود الرحمن، لكنها حالة لا إقامة. وملكة للنفس لا حالة. اتصل علمه أي ذلك بعلم الحق تعالى. كيف يتصل به؟ أبي توجه كلمة هنا جدا دقيقة تحتاج إلى التأمل. إذا صار السر مقاما، إذا صار الخفي مقاما وكلل، صار ملكة، صار فعلية خارجية للنفس، لا كشفا وشهودا وإراءة فقط. بعلم الحق اتصل بعلمه، اتصل علم السالك، علمه أي السالك بعلم الحق. أتذكر توصف العبارة اتصال الفرع بالأصل. اكتب العبارة لا بأس بها ثم نشرح العبارة. وهو اتصال المنفطر بالفاطر. المنفطر هو الفرع، الفاطر تعالى وهو الله هو الأصل. اتصال هو اتصال المنفطر بالفاطر، كما قال أرباب الفن. فيشاهد الله بما له من اسم الفاطر للسماوات والأرض، لأنه فطرة التكوين، لأن السالك في هذه المرحلة فطرة التكوين، لأن الشهود في مرتبة السر والخفي والأخفى لا يكون إلا لمن رجع إلى الفطرة واستقام فيها. والفطرة ظهور الفاطر ظهورا وجدانيا للشخص، فلا غفلة ولا نسيان بعد هذه المركبة. أرجو التوجه لتوضيح هذه العبائر. اتصل علمه بعلم الحق بأي نحو من الاتصال، اتصال الفرع بالأصل، يعني صار ظهورا لاسم الفاطر المرتبط بمن؟ بالفاطر تعالى. فمنفطر بفطرة التكوين، ارتبط بمن؟ بالحق باسم الفاطر. فإذا كان هكذا، هناك روايات عديدة تؤيد هذه المعاني على أن الإنسان إذا وقع في واقع التقية، وأكرر وأقول التقية التي صغناها لأنفسنا للفرار من أعداد وثقل التكاليف، ففي غالب الموارد نعيش النفاق والإزدواجية باسم التقية، التقية الواقعية الحقيقية التي نزلت بها الآيات على أمثال عمار رضوان الله تعالى عليه. فالإنسان وردت الروايات على أنه إذا وقع في مضيقة التقية، ولسنا بصدد معنى التقية، فإذا كان مصداقا من المصادق ومظهرا من مظاهر هذه القضية، جاز له أن يتكلم ما لا ينبغي ولو بشتم وسباب وكلل، وبتبري من مثل هذه الأمور، التبري لفظي، لكن التبري الحقيقي يقول اشتموا سبوا ولكن لا تتبرؤوا. التبري المراد منه التبري من الفطرة، لأن مولودون على الفطرة، وما كانت فطرة من تبرع عنها ليس إلا ظلمة وبعدا عن الحق. فإذا من كان فطرة بالفطرة يشاهد كل الحقائق، بالفطرة يستقيم على الصراط، لأن الفطرة هي واقع التكوين. الله سبحانه وتعالى فطر السماوات والأرض بالحق، فإذا كان فطرة كان كونا جامعا على قدر سعته الوجودية، فإذا بهذا اللحاظ يشاهد الحقائق على قدر سعته الوجودية كما هي هي، ويكون مظهرا من مظاهرها ومحققا لواقعها. ومن كان كذلك ليس بينه وبين الحقائق اثنينية لكي ينسى شيئا او يسأل عن امر، فيحصل لهذا السالك الذي اصبح فطرة اعلى المقامات من الكشف، ولما كان كل من الكشف الصوري والمعنوي على حسب استعداد السالك ومناسبات روحه وتوجه سره إلى كل من أنواع الكشف، وكانت الاستعدادات متفاوتة والمناسبات متكثرة، صارت مقامات الكشف. الكشف الصوري يختلف باختلاف الأفراد، الكشف المعنوي أيضا يختلف باختلاف الأفراد، مثلا على حسب استعداد السالك ومناسبات روحه وتوجه سره إلى كل، يعني وتوجه واقع وجوده الفطري إلى كل من أنواع الكشف صوريا أو معنويا. وكانت الاستعدادات في السالكين متفاوتة والمناسبات متكثرة، صارت مقامات الكشف متفاوتة. وحمسل الإنسان كما تختلف قوى الظاهرية شدة وضعفا، البصر الحسي قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا وقد يكون أعمى، كذلك القوى الباطنية العقلية أو المثالية بأبعادها. فإذا الكشف يكون على قدر أبعاد إدراكاته من حسه الظاهري الباطني بمراتب الباطن، بحيث لا تكاد تنضبط. ما نقدر نفصل قاعدة لإنسان، هذه تختلف باختلاف من السعة الوجودية وصفائها وفطرتها وقوة مدركاتها الظاهرية والباطنية عقلية أو غير عقلية. وأصح المكاشفات وأتم المكاشفات إنما تحصل لمن يكون مزاجه الروحاني أقرب إلى الاعتدال التام. ما هو الاعتدال التام؟ كأرواح الأنبياء والأوصياء والكمل من الأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. الاعتدال التام هم الأنبياء، فكل مشكوك من فعل أو عم علم لابد عند الشك يعرض على من؟ عليهم. فإن تطابق مع قوالهم وأفعالهم كان كشفا، وإلا كان وهما وخيالا، وهم ميزان الاعتدال عند الإقدام إقدام، وعند السكوت سكوت، عند العطاء عطاء، وعند القبض والإمساك قبض وإمساك. هم مظاهر الأسماء والصفات، فمن كان عطفا مطلقا لم يكن ميزانا للاعتدال، ومن كان غضبا مطلقا لا يكون ميزانا للاعتدال. فإذا مشاهدة الحقائق ووضع الحقائق في مواطنها هو الاعتدال، يفكر في الأنبياء والكمل من كذا، ثم لمن يكون أقرب إليهم نسبتان، الأقرب والأقرب. إذا لم نشاهد الأنبياء والأصفياء فعلينا أن ننظر إلى من؟ إلى أولياء الله الحقيقيين الذين سبق فعلهم القول فكانوا مثالا بأفعالهم قبل أقوالهم، وإلا فما أكثر المتكلمين بالحق وما أكثر الموهمين للحق، وبالأخص في مثل أصنافنا فإن أقدر من غيرنا من تلبيس الحق، من تلبيس الباطل بالحق. وكيفية الوصول إلى مقام من مقامات الكشف وبيان الرتوجه. يقول: لما كان هذا كتاب كمقاييس علمية عامة، نحن لم نكن ها هنا إذن بصدد بيان منازل السالكين وما المراد من السر والخفي والأخفى وما هي المراتب، لأن هناك كتب مختصة بهذه الأمور وهي كتب منازل السالكين ومنازل السائرين وما شاكلها من الكتب العرفانية المبينة للسير والسلوك، والحكمية المبينة للسير والسلوك، والأخلاقية جامع السعادات وما شاكل هذه الكتب الراجع علما لعلماء الأخلاق. فمن أراد أن يسير سيرا عمليا بعد العرفان النظري عليه أن يقرأ تلك الكتب. ولذا قال: وبيان ما يلزم كل نوع منها بلي، وكيفية الوصول إلى مقام من مقامات الكشف وبيان ما يلزم كل نوع منها يتعلق بعلم السلوك أي بكتب السلوك كمنازل السائرين، منازل السافلكين، كتب الأخلاق وما شكلها. ولا يحتمل المقام أكثر مما ذكر. يقول: نحن مقامنا عرفان نظري، لا يحتمل أكثر من هذا. من أراد سلوكا عمليا فليراجع تلك الكتب. من بعد ما انتهى القيصري من الألفاظ السبعة في منازل السالكين والسائرين إلى الله تعالى، جاء ليقول: من كان مقيما في هذه المنازل، إضافة على ظهور ما يناسبها من الأسماء فيه، سيصبح مظهرا لاسم القادر. واضح المثل؟ سيصبح مظهرا لاسم القادر، فيحيي بإذن الله ويرزق بإذن الله، وينزل المطر بدعائه بإذن الله. وإذا دعا على أمة أبادها بإذن الله، وإذا أراد شيء حققه بإذن الله، وإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان انتقل بأسرع ما يكون بإذن الله. فإذا من أصبح عارفا مقيما في هذه المنازل لحالا وحالة، يصبح بعد ذلك مظهرا من مظاهر اسم القادر. واضح المثل؟ هذه المراحل اولا تحتاج الى قراءه كتب الاخلاق قبل كل شيء، ثم قراءه الكثير من المسائل الراجعه لعلم النفس، ثم قراءة كتب السالكين ومنازل السالكين والسائرين، ثم تحتاج إلى معرفة الأحاديث والكتاب والسنة، وإلا عمل بدون معرفة قد يوقعنا في الخطأ، معرفة بدون التزام قد توقعنا في شيطنة الشياطين. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى من؟ إلى أن نعيش مع القرآن والأحاديث حتى لا ندخل في ميادين الخيال والوهم باسم العاقل. واضح العبارة؟ أها كلام نكيم. الأولياء فطرة التكوين، وفطرة التكوين بأبعاده كما تقدم في اليوم الماضي بأبعاده المختلفة، ويعيش فطرة التكوين بأبعادها علما وعملا وكللا، فهو في مرتبة لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو بمرتبة ينزل عليه جبرائيل عليه السلام، وهو بمرتبة يدخل في غار حراء يتخفى من مجرم قريش، هو الذي عرج إلى السماوات وطوى عالم الإمكان، كيف يتخفى في غار حراء؟ كيف يتخفى في غار خوفا من قريش؟ كيف تتفطر قدماه حتى يصل إلى المدينة؟ وهو قادر بأسرع من عفريت أحضر أو من يعرف شيئا من الكتاب أحضر عرش بلقيس. إذن هذه مراتبه الوجودية، بمالي مراتبه الوجودية من التحقق والعينية لكمال عالم الشهادة كما قلنا، يعني لا تكون مراتب كمال عالم الشهادة فعلية إلا بأن تبرز في مواطنها، فتكون ظهورا للإيثار، ظهورا للصبر، ظهورا للعزة، ظهورا للشجاعة. هذه المظاهر ما كانت ليكون لها موطن في عالم المثال أو العقل، بل هذه الكلمات لمن؟ لنا ولأمثالنا إن كنا أهلا. نبدأ بمن؟ بالصف الأول، ومن هنا ننتقل إلى الثاني، ومن الثاني ننتقل إلى الثالث، هكذا. أما العظماء فهم فطرة التكوين، وما يكون من هنا شرع المصنف لبيان أن السالك بعد إقامته في هذه المنازل يصبح مظهرا لإسم القادر. والمثل يعني بعد الشهود والكون الفعلي للشهود يصبح من مظاهر اسم القادر، يصبح من الأسباب التي تحقق الحقائق في الخارج بإذن الله. وما يكون للمتصرفين وهم الذين كانوا مظهرا من مظاهر اسم القادر، مرحلة تصرف الكائنات، مرحلة التصرف في مادة الكون بما للكون من أبعاده المختلفة في عالم التجرد والمهاب والشهادة على اختلاف مراتب المتصرفين. لكن لا ننسى هؤلاء ليسوا كأنا وأنت، لو تمكنوا من صيرورة الجبل ذهبا لصيروا، قادرون على أمثال هذه الأمور، لكنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله، لا يحبون إلا ما أحب الله، فهم فناء في ذات الله، فلا يريدون إلا ما كان متطابقا مع حسن النظام الأتم بما للنظام من الوجه الجامع الكلي لا بنظرة شخصية خاصة، فلا يريدون أمرا إلا ما كان مرادا للحق، فهم من مظاهر تحقيق النظام الأكمل. وما يكون للمتصرفين في الوجود من أصحاب المقامات، من أصحابنا من أصحاب المقامات والأحوال، يعني وإن أصحاب الأحوال أيضا قد تكون لهم مرتبة من مراتب اسم القادر والأحوال، كالإحياء والإقامة والإماتة عفوا، وقلب الحقائق كقلب الهواء ماء، وبالعكس الماء هواء، وطي الزمان والمكان وغير ذلك. هذه أمثلة ذكرناها عن التصرف بالكائنات عموما بمراتبهم المختلفة بما يكون متطابقا مع المرضاة الإلهية والنظام الأحسن. إنما يكون للمتصفين بصفة القدرة، فهم مظاهر اسم القادر للمتصفين باسم القدرة والأسماء المقتضية لذلك. يعني شو المقتضية لذلك؟ أن اسم القادر هو الأم. وهناك أسماء جزئية تدخل تحت من؟ تحت هذا الاسم الكلي، تحت اسم القادر المحيي المميت المدبر المبدع المنشئ المصير، كلها ناشئة من من؟ وتابعة لمن؟ لاسم القادر. لأنما يكون للمتصفين بصفة القدرة والأسماء المقتضية لذلك، أي لاسم القدر القادر والقدير، من الباقط والقادر والمثني والمعين وما شاكل، هذه كلها من سواجن من؟ من سواجن اسم القدير والقادر. والأسماء المقتضية لذلك عند تحققهم أرض التوجه، ولا عند مشاهدتهم، فرب مشاهد يكون بعيدا عن الحقائق. عند تحققهم يعني عند كونهم الفعلي بمن؟ بهذه الحقائق. عند الإقامة والكون الفعلي بهذه الحقائق يصبحون من مظاهر اسم القادر. عند تحققهم بالوجود الحقاني لا عند معرفتهم لهذه الأسماء، إنما بل إما بواسطة روح من الأرواح الملكوتية، بل إما بواسطة روح من الأرواح الملكوتية، إما أن يفعلوا هذه الأمور بواسطة روح من الأرواح، يعني بواسطة ملك من الملائكة في عالم التجرد أو المثال، يعني يفعلون هذه الأفعال بإذن الله حينما تكون نفوسهم بمرتبة من العلو، بأن تمتثل الملائكة أقوالهم، واضح المسألة؟ أو بغير واسطة، لكن تصل النفس إلى مرحلة تفعل بإذن الله تعالى بلا واسطة، أو وإما بغير واسطة بل بخاصية الاسم الحاكم عليها، يعني يصبح مظهرا لتلك الأسماء، سيكون مظهرا لاسم المحيي، سيكون مظهرا لاسم الباسط والرازق وأمثال هذه الأمور، بل بخاصية الاسم يعني بدون واسطة يصبح هو مظهرا لخاصية ذلك الاسم. فإذا أصبح مظهرا لاسم القادر جمع الأسماء الفعلية العملية المتصرفة في الكائنات جميعا، وقد يحصل على فعلية لبعض سواجن اسم القادر، فيكون محيي مميت رازق، لكن لا ننسى بإذن الله تعالى. وإما بغير واسطة بخاصية الاسم، يا اسم بخاصية الاسم الحاكم عليها على هذه الأمور، بخاصية الاسم الحاكم على هذه الأمور، من كان مظهرا من مظاهر الاسم المحيي، يقينا الاسم الذي يكون مهيمنا يكون فعلية للاسم المحيي ومظهرا لهذه المعاني بإذن الله، وهكذا. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.